بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أتكلم اليوم إن شاء الله في الظهور الموضوعي في عصر النص، وهو أيضا من توابع البحث في تشخيص موضوع حجية الظهور، هو أيضا من التفاصيل التي تذكر في تشخيص وتحديد موضوع الحجية. وبعد أن ثبت أن الظهور الحجة، الظهور الذي هو موضوع لحجية الظهور، بعد أن ثبت أنه الظهور الموضوعي وليس الظهور الذاتي، وثبت أن الظهور الذاتي عادة ما يكون كاشفا عن الظهور الموضوعي، نحتاج إلى البحث من جديد في تفصيل آخر، هو أن الظهور الموضوع الحجة هل هو الظهور في عصر صدور الناس أم هو الظهور في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك النص. نحن الآن نبتعد كثيرا عن عصر النص، فهل الظهور الحجة هو الظهور الموضوع المعاصر لنا نحن الذي نريد أن نعمل بالناس، أم الظهور الحجة هو الظهور الموضوعي في عصر النص؟ مع افتراض اختلاف الظهورين، حيث أن الظهور الموضوعي في عصر النص قد يختلف عن الظهور الموضوعي في عصرنا المعاصر، هذا البحث لا يتأتى للمعاصرين للمعصوم، لأنه لا يوجد ظهور في عصر النص وظهور في عصر السماع، هو في عصر واحد، وإنما هذا البحث يتأتى فيما لو كان الذي يريد أن يعمل بالنص ليس معاصرا لعصر النص. فهل المناط في تحديد ظهور الموضوع الحجة هو زمن الصدور أم هو زمن الوصول وزمن السمع؟ بعبارة، نحن في زماننا نتمسك بالتبادر، وبالتبادر يحصل الظهور الذاتي، والظهور الذاتي عادة ما يكون كاشفا عن الظهور الموضوعي فيما لو فحص الإنسان ولم يجد مبررات شخصية للظهور عنده، حينئذ سيكون هذا الظهور أمارة على الظهور الموضوعي، ولكن الظهور الذاتي المعاصر إنما يكشف عن الظهور الموضوع المعاصر. الظهور الذاتي عند السامع يكشف عن الظهور الموضوعي عنده، وبالتالي نحتاج إلى أن نبحث كيف نثبت أن الظهور الموضوع المعاصر يتطابق مع الظهور الموضوعي في عصر النص. فالظهور يختلف من زمان، أو قد يختلف من زمان إلى زمان آخر، بحيث يكون ما هو المعنى الظاهر من اللفظ في زمان صدور الحديث أو الرواية غير ما هو المعنى الظاهر في زمان وصول تلك الرواية إذا فرض اختلاف الزمانين. فلعل الفهم السائد في أيام الراوي السامع للرواية من قبل الإمام مباشرة غير الفهم السائد بالنسبة إلى عصر السامع والمتلقي الحالي الذي يقرأ الرواية في الوسائل والذي يريد أن يعمل بها الآن. أضرب لكم أمثلة. كلمة الشك، كلمة الشك في عصرنا الحالي أخذت مصطلحا. هذا المصطلح مفاده أن المراد هو تساوي الفعل والترك، بينما في عصر المعصوم كثيرا ما تستعمل في الروايات بمعنى التحريم. فهل ظهورها الحالي الناشئ من انتشار المصطلح الفقهي لهذه الكلمة هو الحجة، أم الظهور الظهور الذي كان معاصرا للإمام الذي كانت الكلمة فيه كثيرا ما تستعمل في التحريم؟ واضح الظهور فيما قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفظة الصلاة كانت بمعنى الدعاء، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المعنى المعروف، إلى العبادة المعروفة. وأيضا حينئذ نقول هل الظهور المراد هو الظهور الموضوعي لللفظ بمعنى الحقيقي في اللغة، أم الظهور الحجة هو الظهور الموضوعي في عصر الإمام؟ وحينئذ نقول قطعا أحيانا يوجد اختلاف بين الظهور في عصر النص عن الظهور في عصر آخر يسمع الإنسان فيه الرواية بعد زمن من عصر النص، وهذا الاختلاف سببه هو إن اللغة ظاهرة اجتماعية وهي مرتبطة بما حولها من الظواهر الاجتماعية الأخرى، وهي قابلة للتغير والتبدل بمرور الزمن، تتغير تبعا لتغير طرائق الحياة الاجتماعية، تتغير تبعا لمؤثرات أخرى من قبيل اختراع معان جديدة، لوجود أشياء جديدة في الحياة، تتغير لعله بسبب نقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، ثم يكثر الاستعمال في هذا المعنى المجازي بحيث يكون هو المتبادر عند سماع اللفظ، تتغير نتيجة اختلاط أهل اللغة بأهل لغات أخرى، تتغير أيضا بسبب الهجرة والانتقال من منطقة صحراوية مثلا إلى منطقة حضرية مدنية، فالألفاظ المستعملة في المنطقة الصحراوية وما يناسب أن يستعمل في المنطقة الصحراوية من التمثيل بالصحراء والليل والحيوان يختلف عنه في الحياة المدنية، إذ يمثل هنا بالماء والخضرة وما إلى ذلك. هذه كلها عوامل تؤدي إلى التأثير في اللغة، ومن هنا ينشأ احتمال الاختلاف والتغير في الظواهر من زمن النص إلى زمن آخر. ولأجل ذلك، لأجل وجود احتمال التغير في اللغة، وقع البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى، طبعا وقع البحث في أن المناط من الظهور الموضوع الحجة هل هو الظهور الموضوعي في عصر النص أم هو الظهور الموضوعي في عصر السماع والتلقي الذي يكون في عصر آخر غير عصر النص. وللإجابة الدقيقة عن هذا السؤال نحتاج أن نبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى هي أصل البحث وأصل السؤال، هل أن الظهور الموضوعي الحجة هو الظهور الموضوعي في عصر الناس أم هو الظهور الموضوعي في عصر السماع؟ قل هل أن موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي في عصر الناس أم هو الظهور الموضوعي في عصر السماء؟ هذا هو السؤال الأول أو النقطة أو نقطة البحث الأولى. الجواب عن هذا السؤال يتضح بنفس النقطة التي مرت والتي قلنا فيها إن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي للذاتي، حيث قلنا أن حجية الظهور حجية عقلائية قائمة على أساس الكشف، فالعقلاء لا يلتزمون بالشيء تعبدا وإنما يبنون على العمل بأمارة ما بناء على أنها كاشفة وأمارة على ما تكشف عنه. وحينئذ نقول إن العقلاء حينما جعل الظهور كاشفا عن مراد المتكلم إنما جعلوه كذلك باعتبار أن ظاهر حال كل متكلم أنه يريد المعنى الظاهر موضوعيا من كلامه. قلنا فيما سبق إن العقلاء إنما يعملون بظهور كلام المتكلم لأن ظاهر حال كل متكلم أنه يريد جدا ظاهر كلامه. وحينئذ ندخل الآن في السؤال، هل إن ظاهر حال المتكلم هو الجري على وفق اللغة المعاصرة لزمانه أم هو الجري على وفق اللغة غير المعاصرة لزمانه التي تنشأ في المستقبل على فرض أنه قد حصل تغير في هذه اللغة؟ فموضوع الحجية على هذا من الواضح أن كل متكلم يقصد ويقول أن الحجة من كلامه هو الظهور الموضوعي لكلامه الذي هو على وفق قوانين اللغة المعاصرة للمتكلم، ومن غير المعقول أن المتكلم يقول بأن معرفة مراده تكتشف من خلال الظهور الموضوعي المطابق لقوانين اللغة في عصر آخر غير عصر كلامه. وحينئذ فالظهور الموضوع الحجة هو الظهور الموضوعي في عصر النص لا في عصر السماع، لا في عصر التلقي عند اختلاف الزمانين. هذه هي النقطة الأولى، واضح النقطة بشكل مختصر أن الظهور الحجة والظهور الموضوعي في عصر الناس. النقطة هي هذه، أن العقلاء عندما يبنون على العمل بظهور كلام المتكلم لأنه يكشف عن مراده، وقلنا فيما سبق أن الظهور الذي يكشف عن مراد المتكلم أي ظهور؟ الظهور الموضوعي الذي يكون على وفق قوانين اللغة وأساليب التعبير العرفية. والآن نتساءل، هل هو الظهور الموضوعي في عصره أم في عصر آخر؟ من الواضح أن الذي يكشف عن مراده هو الظهور الموضوعي في عصره وليس الظهور الموضوعي في عصر آخر. هذه هي النقطة الأولى، أو قل الجواب عن السؤال الأول. إذا عرفنا ذلك، عرفنا أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوع في عصر النص لا الظهور الموضوع في عصر السماع، يأتي سؤال آخر ونقطة أخرى، هي كيف يمكن إثبات الظهور الموضوعي في عصر صدور الكلام، مع أن غاية ما يمكن إثباته فعلا عن طريق الظهور الذاتي المستكشف بالتبادر هو الظهور الموضوعي في الزمان المعاصر. والظهور الموضوعي في الزمان المعاصر ليس هو موضوع حجية الظهور، فكيف نثبت الظهور الموضوعي في عصر صدور الكلام؟ الآن ما يتبادر إلى أذهاننا ويؤدي إلى الظهور الذاتي، وبعد أن فحصنا ووجدنا أن هذا الظهور الذاتي ليس له منشأ شخصي، حينئذ فهذا الظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي. لكن أي ظهور موضوعي؟ الظهور الموضوعي في عصره. والظهور الحجة ما هو؟ هو الظهور الموضوعي في عصر النص. فكيف نثبت الظهور الموضوعي في عصر النص؟ بل أو قل بالتعبير أوضح، كيف نثبت أن الظهور الموضوعي المعاصر متطابق مع الظهور الموضوعي في عصر النص؟ كيف نثبت ذلك؟ لا بد لنا من أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع في عصرنا مطابق للظهور الموضوعي في عصر صدور الحديث. كيف نثبت ذلك؟ الجواب، قال المحققون من الأصوليين أنه نثبت ذلك عن طريق التمسك بأصل عقلائي عبروا عنه بأصالة عدم النقل، وقد يسميه البعض بالاستصحاب القهقري. شوية أكو نكتة هنا مهمة. والاستصحاب القهقري، الفرق بينه وبين الاستصحاب المتداول والمتعارف هو أن الاستصحاب المتداول والمتعارف يكون زمان المتيقن سابقا على زمان المشكوك، بينما طبعا مو زمان اليقين سابق على زمان الشك. هذا خطأ، هذا في اشتباه، لأن زمان اليقين وزمان الشك يجتمعان في وقت واحد. تذكرون هذا اللي درس الحلقة الثانية عندنا، بينت هذا مفصلا، وأيضا التسجيلات مال الحلقة الثالثة موجودة وبينت هذا مفصلا. فرق لابد في الاستصحاب من اجتماع زمان اليقين بزمان الشك، وإلا إذا عاد زمان الشك، يعني إذا كان الشك بأصل اليقين فتزعزع اليقين فلا توجد قاعدة استصحاب، وإنما توجد قاعدة يقين. فأوضح هذا بين قوسين، هذا ما له علاقة بمطلبنا، هكذا يكون. أنا الآن في الساعة العاشرة صباحا، أنا الآن أنا على يقين من أن زيدا كان موجودا في دار العلم في الساعة الثامنة صباحا، في الساعة الثامنة صباحا، أنا على يقين، الآن أنا على يقين أنه كان موجودا في الساعة الثامنة صباحا، والآن أنا أشك ببقائه إلى الساعة العاشرة صباحا. أما لو لم يجتمع اليقين زمان اليقين بزمان الشك، يعني الآن أنا لست على يقين بأنه كان موجودا في الساعة الثامنة، بل أشك في ذلك. لا تجري قاعدة الاستصحاب وإنما تجري قاعدة اليقين. فحينئذ الاستصحاب المتعارف والمتداول هو أن زمان المتيقن شبيه سابق على زمان المشكوك. واضعتكم في الاستصحاب القهقري، في الاستصحاب القهقري زمان المشكوك سابق على زمان المتيقن. في موردنا في المورد الحالي أننا الآن على يقين من الظهور الموضوعي لهذه المفردة أو تلك الجملة، ونشك أن هذا الظهور الحالي هل هو الظهور الموضوعي في عصر الناس أم لا؟ فزمان المشكوك سابق على زمان المتيقن. شوية أريد أن ننتبه. عندما نقول أن أصالة عدم الناقل يعبر عنها بعض الأصوليين بالاستصحاب القهقري، لا يقصدون أنها تثبت بنفس أدلة الاستصحاب، لأن من الواضح عند كثير منهم أن أدلة الاستصحاب لا تشمل، يعني أدلة حجية الاستصحاب لا تشمل الاستصحاب القهقري، ومع ذلك يعبرون عن هذه الحالة بالاستصحاب القهقري بأصالة عدم الناقل، وإنما المقصود هو توضيح ذلك أن هذه الحالة يمكن أن نطلق عليها استصحابا قهقريا، ولكن حجية هذا المورد ليس من باب حجية الاستصحاب، وإنما هو لوجود سيرة عقلائية تثبت أصالة عدم الناقل وتثبت حجية الاستصحاب القهقري في هذا المورد، وليست الحجية ناشئة من نفس أدلة حجية الاستصحاب، فلا تشتبهوا. وأقول ذلك وسأتي للوقوف عنده، أنه إذا قلنا بأن هذا المورد استصحاب قهقري وأن حجية الاستصحاب القهقري تثبت بنفس أدلة حجية الاستصحاب، فحينئذ بعد لا نحتاج إلى البحث عن دليل عن أصالة عدم النقل. ليش نستدل بعد ذلك؟ سيأتي إن شاء الله أننا نستدل بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، لا نستدل على ذلك. ما دام هو استصحاب قهقري فإذا كان مشمولا لأدلة حجية الاستصحاب كفى ذلك، فلا تشتبه. مقصودهم أن هذا الاستصحاب القهقري في موردنا يكون حجة لا لاستناده على نفس أدلة حجية الاستصحاب، وإنما لأنه مستند إلى سيرة عقلائية ومتشرعية في المقام خاصة. واضح؟ واضح؟ جيد. بعد ذلك ملاحظة بسيطة، السيد الصدر رحمة الله عليه، طبعا هذا التعبير مو مني، هذا التصريح ليس مني، أن الاستصحاب القهقري لا يعتمد فيه هنا على أدلة حجية الاستصحاب. السيد الصدر يقول في الجزء الرابع من بحوث في علم الأصول صفحة 293، يقول لا يمكن أن تستفاد حجي، يقول إلا أنه لا يمكن أن تستفاد حجيته من حجية الاستصحاب، وإنما هو مفاد السيرة العقلائية. فإذن مع أنهم يسمونه الاستصحاب القهقري لا تستفاد حجيته من نفس حجية الاستصحاب. ثم يقول السيد أصالة عدم الناقل الأنسب أن نعبر عنها بأصالة شنو؟ الثبات في اللغة أو في الظهورات. يقول في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء التاسع صفحة 382، يقول هذا النص. وقد يسمى هذا الأصل بالاستصحاب القهقري باعتبار أنه يشبه الاستصحاب لكن بشكل عكسي، فالمتيقن لاحق والمشكوك سابق، وهو وإن كان غير مشمول لدليل الاستصحاب لكن هو مفاد سيرة عقلائية. ويقول وسابقا كنا نقترح أن تسمى أصالة عدم النقل بأصالة الثبات في اللغة، لأن هذا الشك لا يقتصر على المفردات والأوضاع اللغوية فقط، بل كما تحتاج له في ذلك كذلك نحتاج له في ذلك كذلك نحتاج إليه في باب الظهورات السياقية للكلام، يعني الظهورات غير اللفظية، الظهورات السياقية لاحتمال التغيير، إذ ليس بابها باب الوضع والناقل، باب الظهورات السياقية، ولذا فالأحسن أن يعبر عنه بأصالة الثبات في اللغة. أصالة عدم الناقل تختص بالظهورات اللفظية، بينما النقل قد يكون شاملا حتى للظهورات السياقية، يعني توجد قرائن في ذاك الوقت تحيط بالسياق، هذه القرائن تتغير الآن، تتغير هذه القرائن، فالأفضل والأنسب والأحسن أن يعبر عن ذلك بأصالة الثبات في اللغة، الثبات في الظهورات الشاملة للظهورات السياقية للكلام. وتوضيح أصالة عدم الناقل، النقل أصالة عدم الناقل
يعني أعم،
أصالة الثبات تكون أعم، أصالة عدم الناقل. النقل المقصود به أن لفظا في عصر الناس يستعمل في معنى ظاهر في معنى قد يظهر منه معنى آخر في غير عصر الناس، بينما إذا قلنا أصالة الثبات في اللغة فتشمل الحالة في التغير الحاصل في الظهورات السياقية والقرائن السياقية. أعود، إذن ما الذي يثبت التطابق بين الظهور الموضوعي في عصر السماع مع الظهور الموضوعي في عصر النص؟ ما الذي يثبت ذلك؟ أصالة عدم النقل. ما هي أصالة عدم النقل؟ توضيح أصالة عدم النقل، فنقول إن العقلاء عندما يشكون في كون الظهور في زمانهم مطابقا للظهور الموضوعي في عصر الناس، سواد واحد يقول العقلاء شنو علاقة بعصر الناس، الناس مطلقا، كما لو كانوا العقلاء يريدون تنفيذ وصية، هذه الوصية مكتوبة قبل 100 سنة والآن يريدون تنفيذ هذه الوصية في وقف أو في غير وقف الآن، فهل العقلاء يعملون بالظهور الموضوع المعاصر لهم أم بالظهور الموضوعي الموجود في عصر كتابة تلك الوصية؟ لا، العقلاء شو معرفهم ما هو الظهور الموضوعي في ذلك الزمن؟ يعملون العقلاء يعملون ويبنون على الظهور الموضوعي في عصرهم، باعتبار يعني في هذه الحالة يبنون على ماذا؟ يبنون على أن الظهور الموضوعي المعاصر لهم متطابق مع الظهور الموضوعي المعاصر لزمن كتابة الوصية، هم يبنون على الظهور الموضوعي في عصرهم، لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن الظهور الموضوعي المعاصر لهم مطابق للظهور الموضوعي في عصر صدور الوثيقة، لماذا؟ باعتبار أن احتمال وتبدل، احتمال تبدل وتغير الظهور في زمانهم عن الظهور في زمان صدور النص، هذا الاحتمال بسبب احتمال أن اللفظ قد نقل من معناه الأول إلى المعنى الآخر في الزمان المعاصر لهم، وينفون هذا الاحتمال بأصالة عدم النار، ينفون هذا الاحتمال. العقلاء يبنون على الظهور الموضوعي في عصرهم، ويعتبرون أن الظهور الموضوعي في عصرهم مطابق للظهور الموضوعي في عصر كاتب الوصية وصدور النص، لأن الظهور الموضوعي المعاصر لزمان كتابة الوصية هو مراد المتكلم، فهم يعتبرون وجود تطابق بين الظهور الموضوعي المعاصر لهم والظهور الموضوعي في زمن كتابة الوصية. يوجد احتمال التغير والتبدل أم لا يوجد؟ يوجد احتمال التغير والتبدل. كيف ينفون هذا الاحتمال؟ ينفون هذا الاحتمال بأصالة عدم النار. سؤال، هذا العمل العقلائي البناء على تطابق الظهور الموضوعي المعاصر للسماع مع الظهور الموضوعي المعروف والمعاصر لزمن النص، هذا العمل والبناء ما هي حجيته؟ أو ما هو الدليل الذي جعله حجة؟ السيرة قائمة، لكن ما هو الدليل؟ كيف نثبت ذلك؟ نثبت ذلك من خلال أن السيرة وجود سيرة عقلائية أولا، وأنها مضات من قبل الشارع، ونثبت ذلك أيضا من خلال سيرة متشرعية. هذا ما سيأتي، خلي نطبق العبارة. طيب، الظهور الموضوعي في عصر النص، لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية. لأنتم أضرب لكم مثال عرفي، تذكرون أنه أكو ألفاظ ريفية متقعة في ريفيتها كانت سائدة في المجتمع العربي. يعني ابن العمارة يتكلم بلهجة العمارة الريفية، وابن الرميثة يتكلم بلهجة أبناء الرميثة الريفية، لكن كان الزمن زمن متواصل، والسفر قليل جدا، واللقاء قليل جدا، لكن لما صار الاتصال سهلا، وسائل الاتصال موجودة، و الاطلاع على لهجات مدن أخرى سائد جدا، وحينئذ لعله كنت أنت لا تعرف وتستغرب عندما تسمع لهجة أهل المجر مثلا، تستغرب جدا، لكن نتيجة الاتصال أهل المجر غيروا من بعض مفرداتهم قليلا، وأهل الرميثة غيروا من بعض مفرداتهم قليلا، فبدأت بعض المفردات تنتفي من الاستعمالي في مجتمع الرميثة وفي مجتمع المجر. هذا بسبب شنو؟ بسبب عوامل خارجية، هي عوامل الاتصال والتلاقي. طيب، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث كعصرنا الحالي. طبعا هذا في عند اختلاف العصرين، وإلا بالنسبة للمعاصرين للأئمة هم يعيشون في عصر واحد، الإمام والراوي يعيش في عصر واحد. طبعا أنا ما قاعد أقول المعاصر للنبي، يعني العصر ظهور موضوع المعاصر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه الظهور الموضوع المعاصر لأصحاب الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. لا أتكلم، أتكلم في العصور المتقاربة جدا. قال وموضوع، طبعا ضربت لكم مثال كلمة الشك، وأيضا كلمة الكراهة. كلمة الكراهة الآن شنو تعني في المصطلح؟ المنع دون درجة الإلزام، ممكن الكراهة بالمصطلح، لكن في كثير من الروايات إني أكره لكم ذلك دلالة على الحب. ولو كان هذا المصطلح الحالي مشتهرا في زمن المعصوم لما استعمل الكلمة في الحرمة، وإذا استعملها لابد أن يبرز قرينه، لأنه يعرف أن المصطلح المشتهر مختلف عما يريد، بينما هو استعمل لفظة الكراهة في كثير من الروايات إني أكره ذلك، الكراهة ظاهرة في الحرمة. ها؟ كثيرا. لا تعبير حتى الروايات. قال وموضوع، شنو عندكم العبارة؟ وموضوع حجية الظهور شنو؟ يعني لازم نغير العبارة شوي. وموضوع حجية الظهور شنو عندكم موضوع؟
في عصر صدور الكتاب.
لا لازم تغيرون، تقولون وموضوع حجية الظهور هو الظهور في عصر صدور الكلام، شوي العبارة تصير أوضح. أو تقولون وموضوع الحجية هو الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له، لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه، خب مو يريد المعنى الظاهر فعلا في زمان آخر، سيأتي ما معقول هذا. وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق الإن الظهور الذاتي. عندما يتبادر المعنى إلى ذهننا ماذا يحصل؟ جابون ظهور ذاتي. بعد أن نفحص أن هذا الظهور الذاتي ليس ناشئا من مبررات شخصية، ما الذي يحصل؟ هذا الظهور الذاتي يكون أمارة كاشفة عن الظهور الموضوعي. قال وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع، ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية، وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة، وهذا الأصل أو تضيفون وقد يسمى باستصحاب القهطرة، وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.